بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول ابن هشام رحمه الله تعالى: أصل. والأصل أن يلي عامله وقد يتأخر جوازا، نحو ولقد جاء لفرعون النذر، وكما أتى ربه موسى على قدري، ووجوبا نحو وإذ ابتلى إبراهيم ربه وضربني زيد. وقد يجب تأخير المفعول كضربت زيدا وما أحسن زيدا وضرب موسى عيسى بخلاف أرضعت الصغرى الكبرى. وقد يتقدم على العامل جوازا نحو فريقا هدى، ووجوبا نحو أيما تدعو. وإذا كان الفاعل نعمة أو بئسة وإذا كان الفعل نعمة أو بئسة فالفاعل إما معرف بأل الجنسية نحو نعم العبد، أو مضاف لما هي فيه نحو ولنعم دار المتقين، أو ضمير مستتر مفسر بتمييز مطابق للمخصوص نحو بئس للظالمين بدلا. الشرح: الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة. الفعل يتعامل معه العلماء هو مع الفاعل كأنهما كلمة واحدة، يعني متصلتان. فإذا كان الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة، فما معنى هذا؟ معنى هذا أن حقهما أن يتصلا، لأنه كالكلمة الواحدة تأتيك مكتملة، فحقهما أن يتصلا. وحق المفعول أن يأتي بعدهما. قال الله تعالى: وورث سليمان داود. هذا التركيب هو الأصل. ما هو الأصل في تركيب الجملة العربية؟ الأصل في تركيب الجملة العربية أن يأتي الفعل ثم الفاعل ثم المفعول، هذا هو الأصل. هل يجوز أن نعكس هذا الترتيب أو لا يجوز؟ هذا ما سنبحثه بالتفصيل إن شاء الله في هذا المبحث. سنعرف متى يجوز أن تقدم المفعول، ومتى يجب أن تؤخر المفعول، ومتى يجوز لك أن تقدم المفعول على الفعل والفاعل، لأن المفعول به قد يتقدم على الفاعل فقط، وقد يتقدم على الفعل والفاعل. هذا كله إن شاء الله سنعرض له إن شاء الله في هذا الدرس. إذن الآن قول الله عز وجل: وورث سليمان داود. هذه جملة طبيعية. ورث فعل ماضي مبني على الفتح، وسليمان فاعل مرفوع عند رفع الضمة، وداود مفعول به منصوب وعلى نصبه الفتحة. هذا هو التركيب الأصلي. وقد يتأخر الفاعل عن المفعول، وذلك على قسمين: جائز وواجب. إذن أحيانا يتأخر الفاعل ويأتي بعد المفعول، وهذا على نوعين: أحيانا يكون التأخر واجبا، وأحيانا يكون التأخر جائزا، بمعنى لك أن تفعل هذا ولك أن لا تفعل، وأحيانا لا يجب عليك. فالجائز كقوله تعالى: ولقد جاء آل فرعون النذر. ولقد هذا تفيد، هذا قد للتحقيق وتفيد التوكيد، واللام هذه واقعة في جواب القسم أو موطئ القسم، كلها لا محل من الإعراب، مؤكدات كلها. جاء فعل ماضي من الفتح، آل هذا الشاهد ما إعرابه؟ ها، مفعول به منصوب مقدم، مفعول به منصوب مقدم على نصب الفتحة، وهو مضاف، فرعون مضاف إليه مجرور على مجره الفتحة نيابة عن كسرة، لأنه ممنوع من الصرف. ما العلة؟ العلمية والعجمة، العلمية والعجمة، فرعون أعجمي، كل من ملك مصر يقال له فرعون، كل من حكم مصر يقال له فرعون. يعني هي في الأصل ليست ذما، هي في الأصل لقب لكل من يحكم مصر، وكل من يحكم الروم قيصر، وكل من يحكم الفرس كسرى، وكل من يحكم الإسكندرية مقوقس. طيب، وكل من يحكم الحبشة نجاشي، وكل من يحكم اليمن يقولون تبع أو قيل، قيل بفتح القاف وتسكين الياء، قيل، القيل هو ملوك اليمن يقال لهم قيل، مفرده قيل. المهم ورث، نعم، ولقد جاء لفرعون النذر، النذر ما عربه فاعل مرفوع وعن طرفه الضمه وهو مؤخر. هنا ماذا حصل؟ جاء الفعل ثم المفعول ثم الفاعل، ما حكمه؟ جائز وليس واجبا. يعني يجوز في غير القرآن أن تقول ولقد جاء النذر آل فرعون، بل هذا هو الأصل، أصل التركيب جاء النذر آل فرعون، وهذا جائز ليس بواجب، يجوز لك أن تقدم ويجوز لك أن تؤخر. وقول الشاعر وهو جرير بن عطية الخطفي يمدح أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، يمدح أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بن مروان، قال في حقه جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدري، جاء الخلافة أو قيلنا أو هنا يعني بمعنى الواو، أو في اللغة العربية تأتي بمعنى الواو، كما قيل في قوله تعالى، قيل هذا في قوله تعالى وأرسلناه إلى، لا نعم، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، قال بعض المفسرين معناه أرسلناه ل100,000 ويزيدون حتى يخرجوا من إشكال أن أو قد تأتي في اللغة العربية بمعنى الشك، طيب، أو بمعنى التشكيك. فيعني لما يعني لو أخذناه على ظاهره وجعلنا أو للشك، يعني كأن القرآن لا يعرف يعني العدد المعين لهذه السنين، طيب، يعني هم رأوا أنه فيه إشكال يعني. فمن المخارج التي قيلت، قيل أن أو بمعنى الواو فيصبح معنى الآية وأرسلناه ل100,000 ويزيدون، يزيدون على 100,000. وبعض المفسرين قال إن أو بمعنى بل فيصبح معنى الآية وأرسلناه ل100,000 بل يزيدون. على كل حال فهنا فإن قيل لك وهل أو في اللغة العربية تأتي بمعنى الواو، نقول نعم، ومن ذلك قول جرير الخطفي قال جاء الخلافة أو كانت له قدرا، يعني جاء الخلافة وكانت له قدر، هو جاء الخلافة تولى منصب الخلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه، وفي نفس الوقت هي كانت قدرا له، يعني مقدرة له من الله عز وجل. جاء الخلافة وكانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدري، كما أن موسى لقي الله عز وجل وأتاه في الوادي المقدس وكان ذلك مقدرا. طيب، هنا قوله أتى ربه موسى، أتى فعل ماضي، ربه مفعول به، وهذا هو الشاهد، مفعول به منصوب مقدم وعلى نصبه الفتحة هو مضاف والهاء مضاف إليه، موسى فاعل مرفوع لم ترفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر. طيب، هنا ماذا حصل؟ تقدم المفعول على من؟ على الفاعل فقط، تقدم المفعول على الفاعل فقط، أما أن يتقدم المفعول على الفعل والفاعل فهذا سيأتي إن شاء الله في آخر المبحث، نحن نبحث الآن أن يتقدم المفعول على الفاعل فقط، وهذا الذي حصل، يعني أن يأتي المفعول في الوسط. هذا ما حكمه في البيت؟ جائز أم واجب؟ جائز، يعني يجوز لك أن تقول في اللغة العربية كما أتى موسى ربه، بل هذا هو الأصل. طيب، هنا فقط تنبيه بسيط، ربه هذا الضمير في ربه يعود على من؟ على موسى. طيب، يعود على موسى، نحن نعرف أن الضمير يعود على متقدم أم على متأخر؟ الأصل يعني الضمير يجب أن يعود على شيء يتقدمه أم على شيء يتأخر عنه يأتي بعده يتقدمه، صح؟ هذا هو الأصل في الضمير، لكن هنا عاد على ماذا؟ في الظاهر، في الظاهر عاد على شيء إيش؟ متأخر. طيب، هذه مسألة مهمة ليست استطرادا، هذا مهم جدا لأن سنحتاجه في أكثر من مسألة في الكتاب، هذا يجب أن نضبطه. عود الضمير، الضمير يجب أن يعود على ماذا؟ نحن نعرف أن الضمير يجب أن يعود على متقدم، تمام؟ هذا هو الأصل. طيب، المسألة الثانية، هل يجوز أن يعود الضمير على متأخر؟ نقول ننظر، إن كان هذا المتأخر رتبته التقديم فجائز، وإن كان هذا المتأخر رتبته التأخير فلا يجوز. واضح؟ مرة أخرى، طبعا كله سيأتي إن شاء الله بالتمثيل، لكن الآن جاءنا مثال واحد وسيأتينا مثال آخر إن شاء الله. مرة أخرى، الأصل في الضمير أن يعود على متقدم لفظا ورتبة. ما معنى لفظا؟ يعني أن يعود على شيء لفظ متقدما. طيب مثلا تقول جاء غلام زيد وأكرمته، يعود على من الضمير هذا؟ على غلام زيد. متقدم لفظا أم رتبة أم لفظا ورتبة؟ لفظا ورتبة. ما معنى لفظا؟ يعني أنا تلفظت به متقدما، صح؟ متقدم على الضمير. ورتبة لأن رتبته التقديم. ما يعرب غلام زيد؟ جاء غلام فاعل، والفاعل ما رتبته؟ التقديم، كما قال لك في المقدمة. لذلك هو جاء بالتمهيد في بداية الشرح. في بداية الشرح ماذا قال لك؟ الشرح: الفعل والفاعل ككلمة واحدة، فحقهما أن يتصلا، وحق المفعول أن يأتي بعدهما. إذن هو رتب لك المراتب، قال لك الأصل أن يأتي الفعل، ثم أن يأتي الفاعل، ثم يأتي المفعول. إذن الفاعل ما رتبته؟ التقديم. رتبته التقديم، أن يتقدم مع الفعل يكون متصلا به. والمفعول ما حقه؟ التأخير. طيب المبتدأ ما حقه؟ التقديم. والخبر حقه التأخير. طيب من أسهل أبيات الألفية، الألفية كلها سهلة، لكن من أسهل وأسلس أبيات الألفية قوله رحمه الله في باب الفاعل: والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل. يعني ما يوجد أسهل من هذا البيت حفظا وفهما وشرحا. والأصل في الفاعل أن يتصل، يتصل بمن؟ بالفعل، يعني بالعامل. والأصل في المفعول أن ينفصل. طيب إذن هنا كما أتى ربه موسى على قدري، عاد الضمير على شيء متأخر، هل يجوز أن يعود الضمير على متأخر؟ نقول هذا له حالان: أن يعود على متأخر لفظا ورتبة هذا لا يجوز، وسيأتي مثاله. الصورة الثانية: أن يعود الضمير على شيء متأخر لفظا، من حيث النطق هو متأخر، ولكن من حيث الرتبة هو متقدم. مثل ماذا؟ مثل هذا، مثل هذا: أتى ربه موسى. موسى ما إعرابه فاعل، والفاعل ما رتبته التقديم. إذن أصل الجملة: أتى موسى ربه. أتى موسى ربه. ربه فيه ضمير عاد على من؟ على موسى. وموسى هنا الآن في هذا التركيب متقدم لفظا و وإيش؟ متقدم لفظا وإيش؟ ورتبة. واضح الفرق بين اللفظ والرتبة؟ اللفظ يعني نطقك أنت، أنت الذي تنطق بالكلمة، هل تلفظها متقدمة، تلفظها متأخرة، هذا يعود إليك أنت، هذا يعود إليك أنت. لكن الرتبة هل هي بيدك أنت؟ لا، الرتبة قررها النحاة، هم الذين قرروا أن الفاعل رتبته التقديم، وأن المفعول رتبته التأخير، وقرروا أن المبتدأ رتبته التقديم، والخبر رتبته التأخير، كما قال ابن مالك: والأصل في الأخبار أن تؤخر. والأصل في الأخبار أن تؤخر. وجوزوا التقديم إذ لا ضرر. طيب إذن نحن الآن تكلمنا عن مسألتين أو صورتين، بقي الصورة الثالثة، وهي أن يعود الضمير على شيء متأخر إيش؟ لفظا ورتبة. هذا لم نأخذ مثاله إلى الآن، سيأتي بعد قليل، وهو لا يجوز. قال رحمه الله: وقول الشاعر: جاء الخلافة وكانت له قدرا، كما أتى ربه موسى على قدري. فلو قيل في الكلام: جاء النذر آل فرعون، لكان إيش؟ جائزا. وكذلك لو قيل: كما أتى موسى ربه، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. وذلك لأن الضمير حينئذ يكون عائدا على متقدم لفظا ورتبة، يقصد في المثال الثاني، سيكون الضمير في قوله ربه عائدا على متقدم. من هو متقدم؟ من المتقدم؟ الذي هو موسى لفظا أي في النطق، ورتبة لأن رتبة الفاعل التقديم، وذلك هو الأصل في عود الضمير. هذا هو الأصل في عود الضمير، أن يعود على متقدم لفظا ورتبة. والواجب كقوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، إذ هذه يعني ظرفية لا محل إذ هنا في محل نصب ظرف، يعني واذكر، واذكر إذ ابتلى إبراهيم. ابتلى فعل ماضي مبني على الفتح مقدر منع من ظهوره التعذر، إبراهيم مفعول به منصوب مقدم، ربه فاعل مؤخر مرفوع عند رفع الضمة ومضاف لها مضاف إليه. هل يجوز أن نقول ابتلى ربه إبراهيم؟ هل يجوز؟ ها؟ كيف؟ لا، يعني في هذا إذا كلمة ابتلى لا يصح، لكن إذا قلنا عبد إبراهيم ربه صح، لكن إذا قلنا ربه سيصبح المعنى إيش؟ إيش يصبح المعنى؟ ها؟ لا ابتلى، ابتلى. لو قلنا ابتلى إبراهيم ربه، نعم يصبح المعنى أن إبراهيم هو الذي ابتلى الله عز وجل والعياذ بالله. طيب إذن لا يمكن. طبعا سبحان الله هذه الآية الذين يعني في مراكز التحفيظ كثيرا ما الطلبة يخطئون في، صح أحسان؟ كثير سبحان الله من الطلبة في مراكز التحفيظ يخطئون في حفظ هذه الآية، لأن الطالب خصوصا الطالب العربي اعتاد على أن يأتي المفعول متأخرا. فأنا مرة سمعت أحد الأخوة كان يحفظ في مركز التحفيظ فقرأ الآية هكذا وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فجعل إبراهيم هو الذي ابتلى الله عز وجل، والواقع أن الله عز وجل هو الذي ابتلى إبراهيم. طيب إذن الآن هو السؤال، الآن هو المعنى واضح، ولكن السؤال الآن لو قال قائل ابتلى ربه إبراهيم هل يجوز؟ ابتلى ربه إبراهيم فعل وفاعل ومفعول، ابتلى فعل إبراهيم فاعل ربه، عفوا ابتلى فعل ربه فاعل إبراهيم مفعول به، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ فعل فاعل مفعول. أيوة أحسنت، وهذا لا يجوز عند الجمهور، لا يجوز. هذا الذي قلناه قبل قليل، قلنا هل يجوز أن يعود الضمير على شيء متأخر؟ قلنا ننظر إن كان هذا المتأخر تأخر لفظا فقط وليس رتبة فيجوز ولا لا يجوز؟ ها شباب شيكم اليوم، واضح هي ثلاث صور، يعني أن يعود الضمير على متقدم لفظا ورتبة فيها شيء، أن يعود الضمير على متقدم يعني الضمير يرجع وراء مفروض ما يروح قدام. طيب هذا يجوز ولا بل هو ما نقول يجوز، نقول هذا هو الأصل. حلو، أن يعود الضمير على شيء متأخر لكن هذا المتأخر لفظا فقط وإلا رتبته التقديم، يجوز ولا يجوز؟ ما مثاله؟ لا، جاء الخلافة وكانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدري، واضح هذا؟ طيب الصورة الثالثة وهي التي ندرسها الآن، أن يعود الضمير على شيء متأخر لفظا ورتبة، يعني لفظ متأخرا هذا واحد ورتبته هو التأخير عند النحويين، يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز. فحينئذ لا يجوز لك أن تقول، لا يجوز لك أن ترجع الجملة إلى أصلها، لا تقل لي الأصل في التركيب الجمل أن يأتي الفعل ثم الفاعل ثم المفعول، فإذا أنا سألتزم بهذا الأصل وسأقول ابتلى ربه إبراهيم فعل فاعل مفعول، نقول لا يجوز. طيب ليش لا يجوز؟ أنتم قلتم هذا هو الأصل في أول الشرح فعل ثم فاعل، نقول نعم ولكن هنا إذا فعلت هذا سترتكب محظورا عند النحويين. ما هو هذا المحظور؟ هو أنك سترجع الضمير على شيء متأخر لفظا ورتبة. نحن سامحناك في أتى ربه موسى على قدري لأنه متأخر لفظا وليس رتبة، هذاك سامحناك فيه. أما هنا في هذه الآية الكريمة هو متأخر لفظا ورتبة، أما لفظا فلأنك تلفظت به متأخرا، فقلت ابتلى ربه إبراهيم، تلفظت بإبراهيم أين؟ متأخر. وهو رتبته التأخير، لماذا؟ لأنه ما إعرابه إبراهيم مفعول به، والمفعول به ماذا اتفقنا؟ أنه ما رتبته التأخير. إذن هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة لا يجوز. وفي هذا يقول ابن هشام رحمه الله: والواجب كقوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وذلك لأنه لو قدم الفاعل هنا فقيل ابتلى ربه إبراهيم، ماذا سيلزم من هذا؟ سيلزم محظور. قال: لزم عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وذلك لا يجوز، وذلك لا يجوز. إذن هنا النتيجة والخلاصة: ما حكم تأخير الفاعل في هذه الآية؟ ها ماهر، ما حكم تأخير الفاعل في هذه الآية؟ واجب أم جائز؟ واجب، واجب، يجب عليك أن تؤخر الفاعل. وفي هذا يقول ابن مالك رحمه الله: وشاع نحو خاف ربه عمر، وشاع نحو خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نوره الشجر. معنى هذا البيت هو الذي قلناه، وذلك لا يجوز. وكذلك نحو قولك: ضربني زيد، ضربني زيد، ضرب فعل، الياء مفعول، زيد فاعل، ما حكم تأخير الفاعل هنا؟ واجب، واجب، لا يجوز لك أن تقدم. لماذا؟ لأنك لو قدمت ماذا ستقول؟ ضرب زيد إياي، صح؟ لأن الياء في ضربني هذه متصل، افصله يصبح إياي، فهل يجوز أن تقول ضرب زيد إياي؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن هناك قاعدة درسناها في باب، في باب المضمرات أظن، في باب المضمرات، أنه لا يجوز لك أن تأتي بالضمير المنفصل وأنت قادر على أن تأتي بالضمير المتصل. واضح؟ عندك خياران: أن تأتي بالمنفصل أو تأتي بالمتصل. إذا كنت قادر على أن تأتي بالمتصل يجب عليك أن تأتي به، لا يجوز لك أن تترك المتصل وتذهب تأتي بإيش؟ بالإيش؟ بالمنفصل. وفي اختيار لا يجيء المنفصل، إذا تأتى أن يجيء المتصل كما يقول مالك، يجب أن تأتي بالمتصل إذا كنت قادرا عليه، عجزت عن المتصل تذهب إلى المنفصل. إذن هل تستطيع أن تقول ضربني زيد؟ نعم أستطيع. إذن لا تقول ضرب زيد إياي. وكذلك نحو قولك: ضربني زيد، وذلك أنه لو قيل ضرب زيد إياي لزم فصل الضمير مع التمكن من اتصاله، وذلك أيضا لا يجوز. هذا تقدم شرحه في مبحث الضمير. ثم قال: الآن انتهينا من الفاعل، متى يتقدم جوازا ومتى يتأخر وجوبا، عرفنا هذا. إذن فهمنا مما سبق أن الفاعل يجب أن يتأخر في صورتين ذكرهما المصنف. الصورة الأولى: إذا كانت تقديم الفاعل سيلزم عليه عود الضمير على إيش؟ على متأخر لفظا ورتبة، فحينئذ يجب تأخير من؟ الفاعل. الصورة الثانية: إذا كان تقديمك للفاعل سيؤدي إلى فصل الضمير وأنت قادر على وصله، فحينئذ يجب ماذا؟ يجب تأخير ماذا؟ تأخير الفاعل. طيب، نأتي الآن إلى المفعول. متى يجب عليك أن تؤخر المفعول؟ قال: وقد يجب أيضا تأخير المفعول. نحن قلنا في البداية أن الأصل أنه يجوز لك أن تقدم المفعول أو أن تؤخره. لك أن تقول ضرب زيد الطالب، ولك أن تقول ضرب الطالب زيد، جائز، هذا جائز، لا أنت بالخيار. لكن في بعض الصور يجب عليك أن تؤخر المفعول ولا يجوز لك أن تقدمه. ما مثال ذلك؟ قال: وقد يجب أيضا تأخير المفعول في نحو ضرب موسى عيسى. لو قلت ضرب موسى عيسى، من الضارب ومن المضروب؟ فيه لبس ولا لا؟ فيه لبس. طبعا لمن يعرف قواعد اللغة لن يقع عليه، إذا كان المتكلم يعرف القواعد والمستمع يعرف القواعد فحينئذ لن يحصل لبس، لكن إذا لم يلتزم الإنسان بالقواعد فإنه سيحصل لبس. ضرب موسى عيسى قد يلبس على الناس، لأن لا نعرف من الضارب من المضروب. يحتمل أن الضارب موسى وأن الضارب عيسى. لماذا؟ لأن آخره إيش؟ ألف مقصور، صح؟ وهذا يتعذر عليها إظهار الحركة، فلا نعرف الضمة موجودة على من ولا الفتحة موجودة على من. ضمة الفاعل على من وفتحة المفعول على من؟ هو عقلا محتمل، عقلا يحتمل أن الضارب موسى ويحتمل أن الضارب عيسى. العقل لا يمنع هذا ولا يمنع هذا، صح؟ لا العقل ولا الشرع ولا يعني ولا الواقع. إذن حتى نتخلص من هذا الإشكال ماذا نفعل؟ قالوا: حتى لا توقعنا في لبس يجب عليك أن تلتزم بالأصل. خلاص ترجع إلى الأصل. ما هو الأصل؟ فعل، فاعل، مفعول به. خلاص التزم بهذا. أنت ماذا تريد أن تخبرنا الآن؟ تريد أن تخبرنا أن الضارب هو موسى؟ خلاص قدم من؟ قدم موسى وأخر عيسى. تريد أن تخبرنا أن الضارب عيسى؟ قدم عيسى وأخر موسى. واضح هذا؟ فحينئذ لن يحصل لبس. وهذا من دقة النحويين. ضرب موسى عيسى، إذن هنا نقول إذا التزمنا بالقواعد وإذا كان المتحدث يفهم القواعد والمستمع يفهم القواعد، نقول إذن الضارب هنا هو من؟ موسى. والمضروب من؟ عيسى. فضرب فعل ماضي، وموسى فاعل مرفوع عند رفع الضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر، وعيسى مفعول به منصوب على نصب فتحة مقدرة منع من ظهورها أيضا التعذر. قال رحمه الله: وقد يجب أيضا تأخير المفعول في نحو ضرب موسى عيسى لانتفاء الدلالة على فاعلية أحدهما ومفعولية الآخر. ما نعرف من الفاعل من المفعول. فلو وجدت قرينة، القرينة نوعان، قرينة معنوية وقرينة لفظية. فلو وجدت قرينة معنوية، هذا واحد، في السطر الثاني قال السطر الذي بعده، أو لفظية، هذا رقم اثنين. إذن قرائن نوعان، قرائن لفظية، قرينة يعني دليل، قرينة لفظية، قرينة معنوية. إذا وجدت قرينة تبين مرادك وترفع اللبس والإشكال، فحينئذ أنت بالخيار في أن تقدم هذا أو تؤخر هذا، افعل ما شئت. وبالمثال يتضح المقال. لو قلت مثلا: أرضعت الصغرى الكبرى، أرضعت الصغرى الكبرى، هل في لبس؟ ما يمكن يحصل لبس. لماذا؟ لأن العادة والعقل أن الذي ترضع من؟ الكبرى، وأن المرضعة هي الصغرى. فصحيح أنه من حيث الإعراب فيه لبس، من حيث الإعراب، لأن ما في ضمة ولا فتحة، لا يوجد ضمة فاعل ولا فتحة مفعول به، صح؟ ولكن الإعراب لماذا أصلا وضع؟ الإعراب أصلا وضع لأجل المعاني، لأجل إيصال المعاني. الهدف من علم الإعراب وعلم النحو هو كيف أوصل المعنى الذي في نفسي وصله إليك صحيحا كما أردته أنا. هذا هو الأصل من خلق اللغة. أصل اللغة لماذا خلقت؟ لماذا خلق الله اللغة؟ وسيلة إيش؟ وسيلة تواصل بين البشر. تخيلوا ما في لغة، كيف يتواصل الناس مع أنفسهم؟ فالهدف من الحكمة من خلق اللغات هي وسيلة للتواصل. فلما تكون وسيلة نفسها معقدة وغامضة، لم تحصل غاية من هذه الوسيلة. لذلك دائما النحويون يهتمون بهذا. في كثير من السؤال يقول لك: وهذا لا يجوز لأنه يوقع في لبس، وهذا لا يجوز لأنه يوقع في لبس، وهذا يجب لأنه أبعد عن اللبس. دائما يهتمون بهذا. فالآن أرضعت الصغرى الكبرى، هل يجوز لي التقديم والتأخير أو لا يجوز؟ يجوز. يجوز أن أقول أرضعت الصغرى الكبرى، ويجوز أن أقول أرضعت الكبرى الصغرى الكبرى الكبرى الصغرى. لك أن تقدم هذا تؤخر هذا، أنت بالخيار. لماذا؟ لأنه لن يحصل لبس، لأن الناس يعرفون أن الصغرى هي المفعول وأن الكبرى هي الفاعل. واضح؟ أرضعت، أرضع فعل الماضي، وتاء تأنيث الساكنة لا محل إعراب، تحركت لالتقاء الساكنين. الصغرى مفعول به مقدم، الكبرى فاعل مؤخر. واضح هذا؟ مثال آخر: طيب هنا قرينة معنوية أم لفظية؟ معنوية، يعني من حيث المعنى، المعنى دلنا على أن الكبرى هي التي ترضع، هذه قرينة معنوية. أكل الكمثرى موسى، أكل الكمثرى موسى، هل يمكن أن يلتبس وأن يقول العاقل أن الكمثرى هي التي أكلت موسى؟ هل يمكن أن يحصل لفظ؟ مستحيل. إذن هنا لم يحصل لفظ، إذن لك أن تقول أكل الكمثرى موسى، ولك أن تقول أكل موسى الكمثرى. واضح؟ نعم.
مضبوطة بالكسر، الكمثرى.
أي الكسر على أي حرف؟
كمثرى. الكاف.
أيوة. كمثرى. ما أنا عندي بالضمة. عندكم ضم؟ ما أعرف. لو ترى في حاشية عندك عليها؟ طيب نحتاج نرجع لهذا. ممكن بعد الدرس أحد يفيدنا أو يكتبها في الجروب. نرجع القاموس المحيط. لو ترجع لها شيخ حسن شوف إيش ضبطها عند العرب، هل هي بالكسر ولا بالضم. طيب إذن هذه قرينة معنوية، وهو أن العقل والمعنى يدل على أن الآكل هو موسى قطعا، وأن الكمثرى هي المأكولة. طيب هذه قرينة معنوية. قرينة لفظية أو لفظية كقولك ضربت موسى سلمى، هل يوجد لفظ؟ لا يوجد لفظ. لماذا؟ يوجد قرينة ودليل لفظي يدل على الفاعل، وهو إيش؟ تاء التأنيث الساكنة. وجود تاء التأنيث الساكنة في الفعل، ألم نقل نحن أمس إن من أحكام أمس أو لمس، قلنا من أحكام الفاعل أن الفاعل إذا كان مؤنثا يجب تأنيث إيش؟ الفعل أو العامل. فهنا لما كان الفاعل مؤنثا وجب تأنيث العامل، وهو هنا الفعل. فلما جاء بتاء التأنيث الساكنة في الضربة عرفنا مباشرة أن الفاعل مؤنث، فحينئذ مباشرة نحكم على سلمى بأنه فاعل مرفوع عند رفع ضمة، وأن موسى وإن تقدم إلا أنه يبقى مفعولا به، ولم يحصل لنا لبس. فإذا هنا التقديم والتأخير ما حكمه؟ جائز. كقولك ضربت موسى سلمى وضرب موسى العاقل عيسى، هنا أيضا لا يوجد لفظ. لماذا؟ ما هي القرينة؟ أيوة، وجود النعت، والنعت يتبع ماذا؟ المنعوت. فلما رفع العاقل، طبعا طبيعي أن العاقل صفة لموسى بغض النظر هو الآن فاعل مفعول، لكن في النهاية هو صفة لموسى، لكنه لما رفع العاقل وقال العاقل، فهمنا مباشرة بدليل اللفظ هذا أن موسى ما إعرابه؟ مرفوع لأنه فاعل. لو كان منصوبا لكان سيقول إيش؟ ضرب موسى العاقلة. لو كان موسى مفعولا كيف سننعته؟ النعت يتبع المنعوت، فحينئذ كان سيقول ضرب موسى العاقلة عيسى، حينئذ سنقول خلاص موسى مفعول والعاقل نعت لهذا المفعول وعيسى فاعل. فحينئذ لم يحصل لبس لي أن أقول ضرب موسى العاقل عيسى، هذا جائز وهو الأصل. ولي أن أقول ضرب عيسى موسى العاقل، يجوز، ويكون العاقل الأصل في النعت أن يتصل بالمنعوت. جاز تقديم المفعول على الفاعل وتأخيره عنه لانتفاء اللبس في ذلك، وهذه قاعدة كلية عامة أن من مقاصد العرب نفي اللفظ، نفي اللفظ من مقاصد الكلام العربي، ويعمدون إلى الوضوح. واعلم أنه كما لا يجوز في مثل ضرب موسى عيسى أن يتقدم المفعول على الفاعل وحده، كذلك لا يجوز تقديمه عليه وعلى الفعل. يعني لا يجوز أن أقول إيش؟ أيوة أحسن، أحسنت. لا يجوز أن أقول عيسى ضرب موسى، هذا لا يجوز. طيب لماذا لا يجوز؟ هذه جملة مبتدأ وخبر. لا يجوز إذا كنت تقصد أنت أن عيسى فاعل. لأن هل يجوز أن يأتي الفاعل في أول الجملة عند المصريين؟ احنا قلنا من شروط الفاعل ان يسبق بايش؟ ان يسبق بعامل. فحينئذ لا يجوز ان تقول عيسى ضرب موسى وانت تقصد لا لا انا ماذا قلت؟ انا قلت على اساس ان عيسى فاعل، لا هو على اساس ان عيسى مفعول، نعم، وانك تريد موسى على ان عيسى مفعول وانك تريد موسى الفاعل، فهذا يوهم خلاف المراد، يوهم خلاف المراد. يعني حينما تقول يعني الاصل في التركيب ان تقول ضرب موسى عيسى فعل وفاعل ومفعول. لو قدمت انت المفعول قدمته على الكل، نحن قبل قليل قلنا لا يجوز للمفعول ان يتقدم على الفاعل. يعني انت تريد الان ان تخبر ان عيسى هو المفعول، صح؟ اين تجعله؟ اخر شيء. هل يجوز ان تضعه في الوسط؟ في الوسط على انه مفعول. طيب ضرب موسى عيسى، هل يجوز ان اقول ضرب عيسى موسى وانا اقصد ان عيسى مفعول؟ لا يجوز، صح؟ لوجود اللفظ. جميل. طيب ماذا لو قال طيب انا ساقدمه على الكل؟ ايوه احسنت، يحتمل ان يكون مبتدا واللفظ ما زال موجودا، ما نعرف ما الذي تقصده بالضبط. فاذا لا يجوز ان يتقدم المفعول لا على الفاعل فقط ولا على الفعل والفاعل، لا يجوز. يعني لا يجوز ان تقول عيسى ضرب موسى، لان انت ماذا تريد ان تقول؟ عيسى ضارب ام مضروب؟ هو يريد ان يقول ان عيسى مضروب. طيب لماذا قدمته انت؟ قال يعني قدمته لان المفعول يجوز ان يتقدم فقدمه على الكل وانا اقصد ان عيسى مضروب، لا يجوز، لانه يوهم انه مبتدا وان عيسى هو الضارب، والواقع انك تريد ان عيسى ايش؟ مضروب. هذه لو يعني لو كتبتموها وتاملتوا فيها ستتضح. يعني المهم انك انت الان المعنى الذي في صدرك ما هو؟ ان عيسى مضروب، اجعله في الاخير خلاص، لا تقدمه لا على الفاعل فقط، فلا تقول ضرب عيسى موسى وانت تقصد ان عيسى مفعول، ولا تقدم عيسى على الكل، فلا تقول عيسى ضرب موسى وانت تقصد ان عيسى ايش؟ مضروب. هذا لا يجوز. واعلم انه كما لا يجوز في مثل ضرب موسى عيسى ان يتقدم المفعول على الفاعل وحده، كذلك لا يجوز تقديمه عليه وعلى الفعل. عليه يعني على من؟ احسنت، على الفاعل وعلى الفعل، لئلا يتوهم انه مبتدا، لاننا سنظن انه مبتدا، لان اي اسم ياتي في ابتداء الجمله ما اعرابه؟ مبتدا، والواقع انك لا تريد انه مبتدا، انت تريد انه مفعول به. طيب احنا ايش درانا؟ ما نقدر نعرف لان ما في فتحه ولا ضمه، واضح اللفظ كيف؟ لا يجوز فتحه ولا ضمه. لكن لو قال ضرب موسى زيدا، في لفظ الان، طيب زيدا ضرب موسى، في لفظ، ليش؟ في فتحه، في حركه، فلا يجوز لفظ، وأظن واضحة. طيب لئلا يتوهم أنه مبتدأ وأن الفعل متحمل لضميره وأن موسى مفعول، لئلا يتوهم أنه يعني أن عيسى مبتدأ وأن الفعل متحمل لضميره، يعني عيسى ضرب هو، وهو يعود على 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 عيسى، وأن موسى مفعول. لو كتبتم هذه الجملة التي هي التي لا تجوز، وهي عيسى ضرب موسى، لو كتبتموها ستتضح لكم. طيب ويجوز في ضرب زيد عمرا، هل يجوز أن تقدم المفعول أو لا يجوز هنا؟ لماذا؟ لأنه لا يوجد لجلس. ضرب زيد عمرا أن يتقدم المفعول على الفعل لعدم المانع، لعدم المانع من ذلك. قال الله تعالى فريقا هدى، ما أصل التركيب؟ هدى فريقا، من الذي هدى؟ إذن هدى الله فريقا. ماذا حصل؟ تقدم المفعول على من؟ على الفعل والفاعل. هذا جائز. لماذا جائز؟ لا يوجد ماذا؟ لا يوجد لبس. فريقا ما إعرابه؟ مفعول به مقدم، هدى فعل، والفاعل وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. وقد يكون تقديمه واجبا، تقديمه تقديم من؟ المفعول به. وقد يكون تقديمه واجبا كقوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. أيا هذا مفعول به منصوب وعلى نصب الفتحة. أين فعله الذي نصبه؟ تدعو. وأين الفاعل؟ الواو. أحسنت. فما الذي حصل في الجملة؟ تقدم المفعول على من؟ على الفعل والفاعل. أصل التركيب تدعو أيا، تدعو أو تدعون أيا، تمام؟ فماذا حصل؟ تقدم المفعول على الفعل والفاعل. مثل فريقا هدى، مثل فريقا هدى، اللهم فريقا هدى تقديم المفعول به جائز. أيا ما تدعو تقديم المفعول به واجب. لماذا؟ لأن أي أداة ماذا؟ شرط وجزم. لو تذكرون هذا درسناه قديم جدا يعني في أوائل الكتاب، أدوات الجزم، من ضمن أدوات الجزم أي، كقول تعالى أيا ما تدعو. فأي هذه شرطية جازمة، ماذا تعمل؟ تجزم فعلين مضارعين، تجزم فعل الشرط وجواب الشرط. تقول مثلا أيا تذهب أذهب، أيا تذهب أذهب معك. فأي أداة شرط، وتذهب فعل الشرط، وأذهب جواب الشرط. طيب ليس موضوعنا الآن فعل الشرط جواب الشرط، موضوعنا الآن أن أيا ما إعرابه؟ مفعول به مقدم لتدعو، وقد تقدم على فعله وفاعله. وأما الفعل فهو تدعو، وأما الفاعل فهو الواو. ما حكم تقديم هذا المفعول على الفعل والفاعل؟ نقول واجب. لماذا؟ لأن هناك قاعدة تقول إن أدوات الشرط لها الصدارة، لها أول الكلام. هذه عادة العرب. هناك أدوات عند العرب لها الأولوية، لها الصدارة، يجب أن تكون في المقدمة. مثل ماذا؟ مثل أدوات الشرط، ومثل أدوات الاستفهام. طيب يعني أكثر من هذا، هي أدوات الشرط، أدوات الاستفهام، هذه يجب أن تكون في البداية حتى لو كان إعرابها مفعول به. نحن قلنا قبل قليل المفعول به ما رتبته؟ التأخير. طيب هنا مع أنه مفعول به إلا أننا أوجبنا تقديمه. لماذا؟ لأنه هنا تعرض مع قاعدة أخرى، وهو أنه أداة من أدوات التي جرت العادة عند العرب أنهم يجعلونها في المقدمة. لذلك الأصل أن تقول أين زيد، أم تقول زيد أين؟ ما الأصل؟ العرب، عند العرب، العرب ماذا يقولون؟ أين زيد؟ فأين تذهبون؟ أين زيد؟ لماذا؟ لأنه أداة استفهام، أداة استفهام لها صدارة في الكلام، مع أنه خبر، والأصل في الأخبار أن تؤخر، مع ذلك يقدم. إذا هذه قاعدة، يعني لو أردتم أن كتابتها قاعدة مضطردة، أدوات الشرط وأدوات الاستفهام لها الصدارة في الكلام. وسيمر بنا إن شاء الله هذا في أكثر من موضع. وقد يكون تقديمه واجبا كقوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فأيا مفعول لتدعو مقدم عليه وجوبا. لماذا؟ لأنه شرط، والشرط له صدر الكلام. وتدعو مجزوم به، بمن؟ بأي، لأن أي أداة جزم، تجزم فعلين مضارعين. نعم. ثم قال رحمه الله وإذا انتهينا من هذا المبحث ننتقل إلى مبحث جديد، فاعل نعمة وبئسة. ما حكم فاعل نعمة وبئسة؟ هذا النعمة وبئس لهم أحكام تختلف عن الأفعال الأخرى. أولا طبعا الراجح عند ابن هشام وجماعة من النحويين أن نعمة وبئس أنهما أفعال ماضية، بدليل وهذا درسناه في أول كتاب، بدليل أنه يقبل تاء التأنيث الساكنة، تقول نعمة المرأة هند وبئست المرأة دعد. فأولا يجب أن نعرف أن نعمة وبئسة أفعال ماضية، واضح هذا؟ بدليل أنها تقبل تاء التأنيث الساكنة. المسألة الثانية، اعلم أن نعمة وبئسة أفعال جامدة. ما معنى جامدة؟ لا تتصرف. يعني هل يوجد مضارع لنعمة وبئسة؟ هل يوجد له أمر؟ لا يوجد، هو فعل جامد، والجامد هو الذي لا يتصرف، لا يأتي منه مضارع، لا يأتي منه أمر. والجامد أنواع، لكن هذا منه. واضح شباب؟ ولكون نعمة وبئسة لهما أحكام خاصة عند النحويين يختلف عن بقية الأفعال الطبيعية، ليس مثل ضرب وجلس، هذا فعل طبيعي يطلب الفاعل وانتهى الموضوع، لكن لا، نعمة وبئسة لها أحكام خاصة، لذلك اهتم بها النحويون وأفرد له ابن مالك رحمه الله بابا خاصا في الألفية سماه باب نعمة وبئسة، باب خاص. الآن الذي يهمنا الآن أن نعمة وبئسة إذا تقرر أن نعمة وبئسة أفعال، فكل فعل يطلب ماذا؟ كل فعل يطلب ماذا؟ يطلب فاعلا. فاعل نعمة وبئسة يأتي على أشكال. قال رحمه الله: وإذا كان الفعل نعمة أو بئسة وجب في فاعله، الآن سنرقم، أن يكون اسما معرفا بالألف واللام، هذا واحد، هذه الحالة الأولى، أو مضافا لما فيه أل، هذه الحالة الثانية، أو مضمرا، هذه الحالة الثالثة. كم حالة لفاعل نعمة وبئسة؟ ثلاث صور، يجب أن يكون واحدا من هذه الصور الثلاثة. الحالة الأولى أن يكون اسما معرفا بالألف واللام، كقوله تعالى: نعم العبد. نعم فعل ماضي جامد، فعل ماض جامد مبني، فعل ماض جامد مبني على الفتح لا محل إعراب. العبد فاعل مرفوع عند رفع الضمة. ماذا حصل في العبد؟ معرف بإيش؟ بأل. هذه الصورة من الصور، الصورة الأولى من صور فاعل نعمة وبئسة، تقول نعم الرجل، نعم العبد، بئس الرجل، بئس العبد، واضح؟ هذا هو الصورة الأولى. الصورة الثانية، أو مضافا لما فيه أل، يعني لا يكون فاعل فيه أل لكنه أضيف إلى شيء فيه أل، مثال ذلك قوله تعالى: ولنعم دار المتقين. أين فاعل نعمة؟ دار، هل فيه أل؟ لا، لكنه أضيف إلى شيء فيه أل، وهذا يكفي، هذا يكفي. يعني نحن نشترط إما أن يكون هو فيه أل مثل نعم العبد، وإما أن يكون هو ليس فيه أل ولكنه أضيف إلى شيء فيه أل، والمضاف حكم مضاف إليه، المضاف المضاف إليه كالكلمة الواحدة، فكأنه هو فيه أل، لأن أصلا النكرة إذا أضيفت لمعرفة ما تصبح معرفة. ولنعم دار المتقين، نعم فعل ماضي جامد، دار فاعل مرفوع عند رفع الضمة وهو مضاف، والمتقين مضاف إليه مجرور وعلام جره الياء لأنه جمع ذكر سالم، وقد لم يكن في دار أل ولكنه أضيف إلى شيء فيه أل. مثال الثاني، قال تعالى: فلبئس مثوى المتكبرين. بئس فعل، مثوى فاعل مرفوع عند رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهر التعذر هو مضاف، والمتكبرين مضاف إليه مجرور على مجره الياء مثل الآية السابقة. الصورة الثالثة والأخيرة من صور فاعل نعمة، أن يكون ليس فيه أل وليس مضافا إلى ما فيه أل، ولكنه عبارة عن ضمير، وضمير معرفة أم نكرة؟ بل هو أعرف المعارف عند النحويين. إذن يجب أن يكون فاعل نعمة معرفا، سواء كان معرفا بأل أو معرفا بالإضافة أو معرفا بالضمير، لكن ضمير فاعل نعمة بئس له كيفية معينة. يقول: أو مضمرا أولا يجب أن يكون مستترا، ليس إيش؟ ليس بارزا، مفسرا بنكرة بعده، مفسرا بنكرة بعده، بعد من؟ بعد الفاعل الذي هو الضمير. طيب، لأن الضمير، الضمير فيه جهالة، صح؟ لما أقول لك هو، هي، هم، هذا فيه غموض ولا لا؟ من هو؟ من هي؟ هذا غامض، يحتاج إلى ماذا؟ إلى تفسير، يحتاج إلى تفسير، يحتاج إلى مرجع يعود إليه الضمير حتى أعرف من تقصد أنت بكلمة هو أو هي. فالذي يفسر الضمير هنا في هذه الجملة هو نكرة يأتي بعده متأخرا، وكله سيتضح في المثال. أو مضمرا مستترا، مستترا مفسرا بنكرة بعده، يعني تأتي بعد الضمير. منصوبة، وتكون دائما منصوبة. طيب ما أعرابها؟ قال منصوبة على التمييز. مثاله كقوله تعالى بئس للظالمين، نعم، بئس للظالمين بدلا، بئس للظالمين بدلا. بئس فعل ماضي جامد مبني على الفتح، للظالمين جار مجرور. طيب أين فاعل بئس؟ ليس عندنا فاعل محلى بأل، وليس عندنا فاعل مضاف إلى ما فيه أل، فالفاعل هنا ما هو؟ ضمير مستتر تقديره هو. طيب من هو؟ من هو؟ يحتاج، هو مبهم غامض، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تفسير. ومن المكلف الآن بالتفسير؟ اسم نكرة منصوب سيأتي متأخرا، وهو إيش؟ بدلا. بدلا هذا اسم نكرة، صح؟ ما إعرابه؟ تمييز، لأن التمييز من علاماته، كيف تعرف أنه تمييز؟ أنه يقع جوابا لسؤال ماذا، كأنه قيل بئس للظالمين ماذا، فقيل بدلا، بئس للظالمين ماذا بدلا، أي أنهم يعني الآية هذه كانت جاءت في السياق سورة الكهف. قال إيش؟ أيوة، أيوة، وفي آية ثانية أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هم اتخذوا الشيطان وأولياء بدلا من أولياء الحق، بدلا من الله عز وجل. فتتخذونه يعني الشيطان وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، أي بئس هذا البدل بدلا. واضح؟ طيب، فالآن بدلا ما إعرابه؟ تمييز. ماذا استفدنا منه؟ ماذا فعل؟ ما وظيفته؟ فسر إيش؟ فسر، نعم حسن، فسر الجهالة الموجودة في الضمير الذي احنا جعلناه فاعل لبئس. لأن لو قلت أنت بئس هو وسكت، هل ينفع؟ من هو؟ طيب هذا فيه جهالة، ومن مقاصد العرب في كلامها أن ترفع الجهالة عن الكلام، لأن لما تتحدث عن شيء مجهول ما ينفع، لابد أن تكون الشيء الذي تتحدث عنه واضح عند المخاطب. فلو قلت بئس هو، طيب من هو؟ نحتاج إلى تمييز وكشف وبيان. فقال تعالى بدلا، أي بئس البدل بدلا. فهو بدلا يعود على هو، فنحن فهمنا أن هو هذا فسره كلمة بدلا. نعم، انظر الآن. أو مضمرا مستترا الذي هو فاعل بئس تقديره هو، مفسرا بنكرة بعده منصوبة على تمييز الذي هو من؟ بدلا. إذن هو مفسر وبدلا مفسر، مفسر عندنا مفسر وعندنا مفسر، الشيء الذي فسر هو البدلا والمفسر هو الضمير. أي بئس هو أي البدل وهو الشيطان استبدلوه بالله عز وجل أي بئس هو أي البدل بدلا بدلا هذا تمييز. وإذا استوفت نعمة فاعلها الظاهر أو فاعلها المضمر وتمييزه جيء بالمخصوص بالمدح أو الذم. إذا أخذت نعمة فاعلها سواء كان فاعلها اسما ظاهرا كقول تعالى عن أيوب نعم العبد فأخذ الفعل فاعله صح أو أخذ فاعله الضمير ونحن قلنا إذا جاء ضمير لابد أن يأتي شيء يفسره وهو إيش التمييز. إذا أخذ فعل الفعل وهو نعم وبئس فاعله سواء كان هذا الفاعل اسما ظاهرا مثل نعم العبد أو كان ضميرا مثل بئس للظالم بدلا يأتي شيء جديد بعد اكتمال أركان الجملة يأتي شيء جديد يسميه النحويون بالمخصوص يسمونه بالمخصوص والمخصوص على نوعين مخصوص في المدح والمخصوص بالذم. إذا قلت نعمة فهذا مخصوص بماذا بالمدح وإذا قلت بئس هذا مخصوص بالذم. يعني أنت لما تقول بئس الرجل فعل فاعل طيب من الذي أنت يعني تريد أن تخصه بالذم تأتي باسمه فتقول بئس الرجل من زيد تريد تمدح تقول نعم الرجل أخذ الفعل فاعله صح ثم تأتي الآن بالمخصوص للمدح الذي هو محل المدح فتقول نعم الرجل عمرو. هذا عمرو الاسم الأخير ماذا يسمى عند النحويين مخصوص بالمدح أو الذم. هذا معنى قول ابن هشام وإذا استوفت نعمة فاعلها الظاهرة أو فاعلها المضمرة وتمييزه جيء بالمخصوص بالمدح أو الذم فقيل نعم الرجل زيد ونعم رجلا زيد. نعم الرجل زيد زيد هو المخصوص بالمدح ونعم رجلا زيد أين المخصوص بالمدح زيد الأخيرة وأين فاعل نعمة طيب اتركوا الجملة الأولى سيأتي إعرابها الآن. الجملة الثانية كيف نعربها نعمة فعل ماضي مبني على الفتح وين الفاعل
الثانية ضمير مستتر.
أحسنت ضمير مستتر يفسره نكرة بعده منصوبة على ماذا على تمييز. إذن رجلا تمييز زيد هذا هو المخصوص بإيش بالمدح لكن ما إعرابه الآن سيبينه المصنف. إعرابه مبتدأ مؤخر والجملة قبله في محل رفع خبر. طيب قال رحمه الله وإعرابه مبتدأ إعرابه يعني إعراب المخصوص في المدح والذم. في المثال الأول نعم الرجل زيد كيف نعرب نقول نعم الرجل فعل وفاعل زيد ما إعراب مخصوص في المدح هذا مبتدأ مؤخر والجملة قبله في محل رفع خبر. المثال الثاني أعربناه نعمة فعل ماضي الفاعل هو رجلا تمييز زيد مبتدأ مؤخر والجملة التي قبله في محل رفع خبر. قال ابن هشام وإعرابه مبتدأ والجملة قبله خبر والرابط بينهما العموم الذي في الألف واللام. هذا درسناه في باب المبتدأ والخبر أن المبتدأ إذا جاء خبره جملة يجب أن يشتمل على ماذا على رابط وقلنا الروابط أنواع أربعة من ضمن الروابط العموم تذكرون من ضمن الروابط العموم فأين العموم هنا في هذا الأسلوب أل لأن أل تفيد الاستغراق تفيد العموم. هذا تقدم معنا في باب المبتدأ والخبر. طيب ولا يجوز بالإجماع أن يتقدم المخصوص على الفاعل فلا يقال نعم زيد الرجل هل هذا يجوز بالإجماع لا يجوز. لماذا؟ لأنك ماذا فعلت؟ قدمت المخصوص بالمدح قدمته على الفاعل ففصلت بين العامل والمعمول وفي باب نعمة وبئسة هنا هذا لا يجوز. نعمة زيد الرجل خطأ ما الصواب؟ نعمة الرجل زيد. طيب ولا على التمييز وكذلك لا يجوز أن يتقدم المخصوص على التمييز. يعني لا يجوز أن تقول في بئس للظالمين بدلا، لا يجوز أن تقول إيش؟ لا عفوا، نعم رجلا زيد، لا يجوز أن تقدمه على رجلا. إيش تقول؟ نعم زيد رجلا، نعم زيد رجلا، لا يجوز. إذا لا تقدم المخصوص بالمدح أو الذم أيا كان، لا تقدم المخصوص لا على الفاعل ولا على التمييز. ولا يجوز بالإجماع أن يتقدم المخصوص على الفاعل، فلا يقال نعم زيد رجله، ولا على التمييز بالإجماع لا، خلافا الكوفيين فقط، الكوفيين ما عندهم مشكلة، فلا يقال نعم زيد رجلا، هذا عندنا عند البصريين لا يجوز، وعند الكوفيين يجوز. طيب، ويجوز بالإجماع أن يتقدم على الفعل والفاعل. كيف تقول؟ نحو زيد نعم الرجل، هذا جائز بالإجماع، زيد نعم الرجل، ما يعرف زيد والجملة بعده خبر. ويجوز أن تحذفه، يعني يجوز أن تحذف من؟ المخصوص بالمدح والذم. متى؟ قال المصنف إذا دل عليه دليل، وهذه قاعدة مضطردة مستمرة دائما، حذف ما يعلم جائز، حذف المعلوم جائز، أي شيء معروف لدى السامع لا يحتاج إليه السامع احذفه، كما قال مالك وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما، وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما، لو قال لك واحد من عندكما تقول له إيش؟ زيد، ما يحتاج تقول له عندي زيد. وفي جواب كيف زيد قل ذنف، فزيد استغني عنه إذ عرف، إذا عرف زيد أو عرفت الكلمة تستغني عنها. ويجوز بالإجماع أن يتقدم عن الفعل والفاعل نحو زيد نعم الرجل، ويجوز أن تحذفه إذا دل عليه دليل، قال الله تعالى إنا وجدناه يعني أيوب صابرا نعم العبد. طيب نعم العبد فعل فاعل، أين المخصوص في المدح؟ ها؟ لماذا حذف؟ لأنه معروف، لأنه معلوم. طيب ولو جاء به لقيل ماذا؟ نعم العبد أيوب، إن وجدناه صابرا نعم العبد، إنه أواب، أي هو أي أيوب عليه السلام. وبهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم، وانتهينا من درس الفاعل، ونشرع إن شاء الله في الدرس القادم في باب نائب الفاعل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.